زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الحكيم في تدبيره، الحكيم في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وسياسته في خلقه، هو العليم بمصالحهم، يضع الأشياء في مواضعها الحكيم سبحانه. ومن حكمته عز وجل أنه حمى عباده بشرعه من الانزلاق في مهاوي الباطل ومخازي الشرور، حماهم من الرذيلة وشرع لهم الفضيلة وحرسها وحماها، وقطع الطريق على الرذائل وأمر بعدم قربان الفاحشة. ومن تلك الأصول التي جاءت في الشريعة تحريم اختلاط الرجال بالنساء وامتزاج بعضهم ببعض ومزاحمة بعضهم لبعض، حفظاً للأعراض وحفظاً للعفة وحفظاً للأخلاق وللأنساب وللفضائل ولما يترتب على هذا الاختلاط من مرض القلوب وثوران الشهوات وتحرك الغرائز وزوال الحياء وتقلص العفة وانعدام الغيرة. وهذه القضية قضية أساسية في بنيان المجتمع المسلم. فما هو المقصود به؟ إنه اجتماع الرجال بالنساء اجتماعاً يرفع الكلفة ويدخل فيه التزاحم بالأبدان، اجتماع الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات في مكان واحد. وقد جاءت الأدلة بالفصل بين الجنسين، فعن أبي أسيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق. هذا لفظ الصحابي أبي أسيد، قال: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريقة، يعني أن تسرن وسطها، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود وحسنه الحافظ بن حجر. قال العلماء: وفيه دلالة صريحة في النهي عن اختلاط النساء بالرجال، وأن الأصل فيه هو الحظر، وأن الأصل فيه هو الحظر. وربنا سبحانه وتعالى حكيم يعلم ما يصلح البشر وطبائع الرجال التي خلقهم عليها وطبائع النساء التي خلقهن عليها، وأنه سبحانه وتعالى يعلم بأن النساء فتنة للرجال، ولذلك شرع الحجاب وغض البصر وحرم الخلوة وأمر بالمحرم ومنع المرأة من وضع الطيب عند خروجها حتى إلى المسجد. وجاءت الشريعة بالأحكام الواضحة في الفصل بين الجنسين، فهذه صفوف النساء تكون وراء صفوف الرجال في الصلاة. ولو جاز الاختلاط لكانت المرأة تصلي بجانب الرجل والرجل يصلي بجانب المرأة، ففصلت الشريعة بينهما. وكان عليه الصلاة والسلام ينتظر بعد سلامه من الصلاة حتى ينصرف النساء، وكذلك يثبت معه الرجال حتى ينصرف النساء، وجعل لهن باباً خاصاً في المسجد يدخلن منه ويخرجن، وجعل لهن جوانب الطريق، كل ذلك في مكان العبادة والطهر، في مكان الذكر، في مكان عبادة الله تعالى والتقرب إليه. إنه ليس بمكان ريبة، إنه ليس بمكان عادي، ومع ذلك وهم أقرب ما يكونون إلى الله لا يختلط الرجال بالنساء، وشرع سبحانه وتعالى كذلك للنساء الحجاب وأوجبه عليهن، وأن لا يبدين زينتهن، وأن لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأن لا يخضعن بالقول، وأن لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كل ذلك كي تكون المرأة بمنأى عن إثارة الشهوة، وكذلك أن يكون الرجل بمنأى عن أن تهفو نفسه أو تتبع الشهوات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرد النساء عن الرجال في التعليم، فلما قالت له المرأة غلبنا عليك الرجال وعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن وقال موعدكن بيت فلانة، وهكذا جعل لهن في التعليم مكانا خاصا لا يختلطن فيه بالرجال. ولما أراد أن يعظهن في صلاة العيد أتاهن في مصلى النساء وهن متحجبات فوعظهن، وقد قال سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذا يشمل حجاب الجدار ويشمل حجاب الثياب، من وراء حجاب يعني منعزلات عن الرجال، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا التوجيه الإلهي من ربنا سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم، حتى لا يكون هنالك اشتراك واختلاط وامتزاج بين الرجال والنساء. كل ذلك إجراءات لعدم الوقوع في المحرمات. ولما قال ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تزنوا، النهي عن قربان الشيء نهي عن إتيان أسبابه ووسائله وأمر بسد الطرق الموصلة إليه، ومن الطرق اختلاط الشباب بالفتيات والذكور بالإناث، فإنه طريق واضح يؤدي إلى الفاحشة. ليس كل اختلاط يؤدي للفاحشة، ولكن منه ما يؤدي وحالات منه تؤدي، وهو في العادة الطريق أن تحصل المخالطة المؤدية إلى التداخل، المؤدي إلى زوال الحواجز، المؤدي إلى الوقوع في الحرام. وهذا ولا شك يؤدي إلى هذا، وأسباب الوقاية في الطب والحرائق ونحو ذلك معروفة عند الناس في أمور الدنيا، يتخذون كل سبب ويحذرون من كل صغيرة وكبيرة كي لا يحصل تماس كهربائي وكي لا يحصل انتقال للعدوى ونحو ذلك، ويقولون مصافحة فقط، لا معانقة، لا تقبيل، لا اقتراب، لا استعمال أغراض، وإذا عطست وإذا فعل وإفعل، احتياطات في أشياء دقيقة للغاية في أمور دنيوية حفظ الصحة، فكيف في الأمور الدينية حفظ العفة وحفظ الأنساب والأعراض؟ إن منع الاختلاط موجود عند أصحاب الفطرة السليمة والطريقة المستقيمة، فهاتان المرأتان اللتان قص الله علينا قصتهما في كتابه العزيز مع موسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فقوله عز وجل ووجد من دونهم يعني بعيدات منعزلات غير مختلطات، تذودان الغنم حتى لا تقترب من الرجال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء لأننا لا نزاحم الرجال فننتظر حتى ينصرف الرجال ويصدر الرعاء وبعد ذلك ندخل للسقية. وعندما ننظر في الأدلة النبوية وبعد الآيات القرآنية فإننا سنرى تأييد ذلك بصراحة ووضوح. ولا بد من معرفة التسلسل التاريخي للأحكام الشرعية التي وردت بشأن الرجال والنساء، فقد كانت المرأة في الجاهلية تتبرج وكانت تختلط. مضت مدة على أحوال للمرأة لم يكن الحجاب فيها قد فرض في المجتمع المكي ولا في أول المجتمع المدني، وكان الرجال يدخلون على النساء وكانت المرأة لا تحتجب من الرجال. أحكام كثيرة مثل شرب الخمر كان موجودا، مثل أكل الربا كان موجودا، ثم نهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، ثم نهي عن أكل الربا ولو شيئا قليلا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهكذا نهي عن الخمر، وورد ذمها بأن إثمها أكبر من نفعها، ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم فهل أنتم منتهون. وهكذا قضية علاقة الرجال بالنساء مرت بحالات، وكان الرجال يدخلون على النساء وكانت المرأة تخرج أمام الرجال بغير حجاب، ثم فرض الحجاب ومنع الدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فيأتي أصحاب الشهوات ومرضى القلوب وأهل النفاق والذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بأدلة قبل نزول النسخ، قبل نزول النهي، قبل نزول الحجاب، قبل منع الرجال من الدخول على النساء، ويستدلون بها على الجواز ويقولون في صحيح البخاري كذا، الدليل الفلاني كذا. إذن فليستدلوا بأن فلانا من الصحابة كان يشرب الخمر، وبأن فلانا كان يتعامل بالربا ونحو ذلك. هذا سبيل واحد. عباد الله، كانت المرأة كما قال مجاهد رحمه الله تخرج فتمشي بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية الأولى. زعم المنافقون وعبيد الشهوات أن مفهوم الاختلاط مفهوم حادث، أن كلمة الاختلاط كلمة جديدة وأن غير مستعملة عند أهل الفقه وعند المسلمين السابقين، وأنه جاء متشددون في هذا الزمن واخترعوها. فهل هذا صحيح؟ سبحان الله، سهام المنافقين شديدة، وهجوم أعداء الدين والمنخدعين بهم والسائرين في ركابهم اليوم كثيرة، والذي يقلب كتب العلماء يجد الجواب على أهل الأهواء. أولاً، مر معنا حديث أبي سعيد الصحابي قال: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالانعزال. إذن كلمة الاختلاط هذه معروفة من أيام الصحابة، واتخذ فيها إجراء نبوي. روى البخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ لاحظ هذا الجواب، أبعد الحجاب أو قبل؟ طيب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. هذا في صحيح البخاري. إذن الادعاء بأن كلمة المخالطة والاختلاط شيء حادث اخترعه متشددون في القرن الحادي والعشرين هراء، بدليل أن الصحابة عرفوه وكذلك التابعين. وهذا يسأل يقول: كيف يخالطنا الرجال، يعني في الطواف؟ قال: لم يكن يخالطنا، كانت عائشة تطوف من وراء الرجال، كان مكان طواف النساء بعد الرجال حول الكعبة، فالرجال أقرب إلى الكعبة والنساء أبعد إلى الكعبة، والنساء يطوفن خلف الرجال، وكانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. وقال الحسن البصري: إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة، رواه الخلال. إذا اتجهنا إلى كتب المذاهب الأربعة، قال الفقيه الحنفي السرخسي المتوفى سنة 483: في اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى، كتاب المبسوط 16/80. وقال ابن العربي المالكي المتوفى سنة 543: المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير. أحكام القرآن 3/483. وقال الماوردي من الشافعية: والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال. الحاوي الكبير 2/51. بل إن الإمام البيهقي رحمه الله المتوفى سنة 458 قال في كتاب شعب الإيمان: على الرجل أن يحمي امرأته وبنته من مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم، مجلد 13/260. وكذلك قال السرخسي في المبسوط، قال البهوتي من علماء الحنابلة: ويمنع اختلاط الرجال والنساء لما يلزم عليه من المفاسد، كشاف القناع 2/367. وقال الإمام النووي: وإنما فضل آخر صفوف النساء مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال، شرح صحيح مسلم 2/183. وقال أبو بكر الطرطوشي من علماء القرن 5 و 6 الهجري عند كلامه على اجتماع الرجال والنساء عند ختم القرآن: يلزم إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء، المدخل لابن الحاج 2/297. وفي القرن 7 قال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي المتوفى سنة 634: وأما اجتماع الرجال بالنساء في مجلس فهو محرم، ذيل طبقات الحنابلة 495. وقال ابن حجر الشافعي من علماء القرن 9: وفي كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت، فتح الباري. وفي القرن 10 قال مفتي الحنفية أبو العباس الحسين الحموي في حكم العرس المختلط: وهو حرام لأمور لا تخفى منها اختلاط النساء بالرجال، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم 2/114. وقال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي المتوفى سنة 1126 عند كلامه على وجوب حضور الوليمة عند الدعوة إليها إلا عند المنكر، قال في مثال المنكرات المسقطة للوجوب: ولا منكر بين أي مشهور ظاهر كاختلاط الرجال بالنساء. الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2/322. وقال الفقيه سليمان بن محمد البجيرمي المتوفى سنة 1221 من علماء القرن 12: الاختلاط بهن مظنة الفساد، الحاشية على الشربيني 2/461. والعلامة الشوكاني من علماء القرن 13 قال: نهى سبحانه عن دخول البيوت بغير استئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء، فتح القدير 5/203. واختلف العلماء في قبول شهادة الرجل الذي يختلط بالنساء، فأسقط بعضهم شهادته. بعد هذا كله أيها الإخوة، الذي يأتي ويقول الاختلاط مصطلح حادث غبي جاهل لص معتدي على الأعراب قاطع طريق الفضيلة مغرض، أحسن أحواله أن يكون جاهلا، أحسن الأحوال. وكذلك فإن الشريعة لما منعت الخلوة ومنعت النظر وحرمت السفر بغير محرم وحرمت دخول الرجال على النساء حتى الحمل حمو الموت وحرمت مس الأجنبية وحرمت التشبه بين الجنسين، وقال الله: وقرن في بيوتكن، وجعلت صلاة المرأة في بيتها خير لها حتى من الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأسقطت وجوب صلاة الجمعة عن المرأة، وجعل لها باب خاص في مسجد النبوي، وجعلت صفوف النساء خلف الرجال، وفصلت لإبعادها، وأوجب ضرب الخمر على الجيوب وإدناء الجلابيب، وحرمة إبداء الزينة، وتحريم التبرج، ومنع التعطر، وتحريم لبس الملابس الشفافة والضيقة إلى آخره. لماذا؟ لأن الشريعة تريد احتياطات في قضية علاقة بين الجنسين. عباد الله، يتضح بجلاء إذن أن نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء في قضية منع الاختلاط والامتزاج والتداخل بين الجنسين. ومن تأمل المسألة وأدلتها وكلام العلماء وأراد الحق سيعرفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من أهل العفة والعفاف. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفضل والفضيلة، وأن يبعدنا عن الفحشاء والرذيلة، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله العليم الحكيم. شرع من الدين ما شاء وحكم ما أراد سبحانه وتعالى، فلا معقب لحكمه وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله وأمينه على وحيه ومصطفاه من خلقه، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وخلفائه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن هذه الشريعة شريعة واقعية، ولا شك أن هذه الشريعة نزلت للحكم في الأرض، وهذه الشريعة تراعي أحوال الناس، وهذه الشريعة لا يمكن أن يكون فيها التضييق على الناس وإيقاع الناس في الحرج وكذلك تعطيل مصالح العباد، لا يمكن. والله سبحانه وتعالى يعلم بأن هناك حالات لا يمكن فيها فصل الجنسين نهائيا، فجعل عز وجل أصلا يسير العباد عليه واستثناءات، وهذا في الأحكام كثير، يوجد أصل واستثناءات. فعندما يتقرر معنا بجلاء ووضوح الأصل منع الاختلاط بين الجنسين، فإننا سنسير على ذلك في خططنا ومشاريعنا، فلا يمكن أن نرضى باختلاط دائم ولا اختلاط اختياري. الأصل منع الاختلاط بين الجنسين، وتبنى مشاريعنا على الأصل وخططنا على الأصل. إذا أردنا أن نتبع الشرع سنراعي هذه القضية في التخطيط والبناء والتشغيل والتنفيذ الفصل بين الجنسين، فتجعل هناك مدارس للذكور ومدارس للإناث، مصارف للذكور ومصارف للإناث، مستشفيات للذكور وأخرى للإناث. ولا يمكن لمن يريد تطبيق الشرع أن يجعل هناك عاملات نظافة نساء في أقسام الرجال في المستشفى، وممرضات نساء في أقسام الرجال في المستشفى. تبنى إذن المشاريع والخطط، ويبنى التشغيل والتنفيذ على هذا الأساس. وهذا المبدأ يوجد شيء منه حتى عند الكفرة، فيجعلون هناك دورات مياه خاصة للذكور ودورات مياه خاصة للنساء، وهم كفار، بقي عندهم شيء قطرات أخيرة من الفطرة، بموجبها جعلوا هناك دورات مياه للذكور ودورات مياه للإناث. هذا من جهة الأصل والتخطيط والتنفيذ يبنى على هذا. هناك حالات لا يمكن فيها فصل الرجال عن النساء بالكلية، فمثلا لا يمكن أن توجد محاكم ما فيها نساء أبدا، لأن الزوجة ستشتكي زوجها، هناك خصومات بين الأزواج والزوجات، والقاضي رجل في الشريعة، فمعنى ذلك أن المرأة ستأتي إلى المحكمة وستقابل القاضي. هناك حالات لا يوجد فيها طبيبة مختصة في حقل معين لهذه المرأة المريضة، فلا بد أن تعرض المريضة نفسها على الطبيب، ولا يمكن الفصل نهائيا بينهما. هناك حالات ستأتي فيها المرأة إلى البائع وتشتري منه، ولا يمكن في كل الحالات فصل النساء عن الباعة تماما، حتى لو جعلت محلات خاصة لبيع ملابس النساء ستبقى سلع معينة يبيعها الرجال، فنحن نعلم ابتداء ويقينا أن هنالك حالات لا يمكن فيها الفصل النهائي والكامل بين الجنسين، لكن هذه الحالات دائمة أو مؤقتة؟ الاختلاط فيها دائم أو مؤقت؟ الحالات هذه الاختلاط فيها اضطراري أو اختياري؟ هذا هو السؤال. 3 ملايين رجل وامرأة يأتون إلى الحج، وسيأتون المشاعر، سيأتون الطواف والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى وفجاج منى، فهل يمكن الفصل التام بين الرجال والنساء؟ الجواب كلا، لا يمكن. لكن هذا الاختلاط في الحج دائم طيلة السنة أو هو مؤقت؟ يمكن تأتي المرأة مرة في العمر تحج، هل هو اضطراري أو اختياري؟ لو كان أمكن السيطرة عليه لجعل طواف النساء وراء الرجال كما كان في عهد الصحابة، وكما يحدث أحيانا إذا صار الطواف خفيفا فصل رجال الحسبة في الحرم الطائفين عن الطائفات. لكن عندما يحتشد الصحن ويمتلئ بالناس لا يمكن الفصل أمام هذه الجموع والحشود، وهذا معه زوجته، وهذا معه أخته، وهذا معه أمه، وهذا محرم، وهذا مرافق مساعد. فإذا هناك اختلاط اضطراري وليس باختياري، واختلاط مؤقت وليس بدائم. هذا الاختلاط العارض المؤقت الاضطراري له شروط، بما أننا لا يمكن أن نمنعه فلا بد أن نشرط فيه شروطا. فمثلا نقول المرأة بالحجاب الكامل تبرج حرام، التعطر حرام، لا يجوز أن تأتي إلى هذه الأماكن، ما تأتي المرأة عند القاضي متعطرة ولا عند البائع متعطرة ولا في الحج والعمرة في صحن الحرم تكون متعطرة، وأصلا الإحرام يمنع هذا. كذلك ممنوع المسيس، لا من وراء حجاب ولا بدون حجاب، مباشرة المرأة الأجنبية حرام، لا يمسها، فالقاضي لا يمس المرأة والبائع لا يمس المرأة والطبيب لا يمس إلا ما تدعو الحاجة إلى مسه، فمن جاوز فقد تعدى وأثم. إذن نلاحظ قضية الاختلاط العارض الاضطراري والشروط الموجودة فيه، وهناك الأصل وهو الفصل وهو المستمر الدائم. عند ذلك تستطيع أن تفهم عددا من النصوص التي ورد فيها اختلاط، لأنها من القسم الأول، من القسم الاضطراري المؤقت بالشروط الشرعية، وتفهم على ضوء النصوص المتقدمة وكلام العلماء ما هو الأصل في المجتمع الإسلامي وما هو الشيء الاختياري والدائم، الفصل. فمن أراد أن يجعل في الشركات اختلاطا اختياريا دائما كل يوم فهو معاكس للشريعة، مناقض للملة المحمدية، خارج عن شرع الله، مصادم للفطرة التي فطر الله الناس عليها. من أراد أن يسير عكس الشرع وهو عمل المنافقين اليوم وهو ما يريدونه وهو الذي يسعون إليه ويدندنون بشأنه ويدبجون المقالات ويأخذون أدلة من هنا ومن هنا ويتصيدون الضعفاء ويستدرجون بعض المحسوبين على الدين ويوقعونهم في الشراك والأفخاخ طمعاً ورغباً ورهباً وتخويفاً وحثاً وفتح باب الفتنة، كل هذا الكلام لكي يؤسس المجتمع على عكس ما أراد الله ورسوله من هذا، لكي يصير الاختلاط دائماً وأساسياً ويصير هو الأصل. ومن تأمل ما تقدم عرف بجلاء إلى أي شيء يريد أن يصل هؤلاء، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً. فإذا قال هؤلاء فلان أخذ الضيف ودخل على زوجته، بيته غرفة والمرأة محتجبة وخلوة لا يوجد، والرجل جائع جاء يستغيث، يؤخذ منه هذا اختلاط أساسي دائم اختياري؟ امرأة تداوي الجرحى، جريح أي شيء له الآن في شأن النساء جريح، وهذا شيء اضطراري لأن الرجال مشغولون بحمل السلاح، ومن الذي يتولاه؟ امرأة كبيرة في السن متجالة، هذا اختياري ولا اضطراري؟ مؤقت ولا دائم؟ في ظرف معين ولا على طول؟ وهكذا وهكذا من الأمور والشؤون. وحتى نعلم بأن القوم الذين يثيرون اليوم في الصحافة معركة الاختلاط لا يريدون وجه الله ولا الدار الآخرة ولا يريدون الخير للمجتمع الإسلامي ولا يريدون طهرا ولا فضيلة ولا عفة ولا يريدون شرع الله ولا أحكامه، فإنك ترى من خلال كلامهم خلط الحق بالباطل، استعمال الأدلة المنسوخة، قياس الاختلاط الاضطراري على الاختلاط الاختياري أو الاختياري على الاضطراري، ومحاولة إجراء الجميع على حكم واحد، ويبدأون بمسائل قد يكون في بعضها خلاف ككشف الوجه للمرأة، ثم إذا جئت ترى المنافقات كيف يطبقن الحكم، والكاتبات الصحفيات تخرج مقدمة الشعر أو تضعه على الحجاب على نصف الرأس، وربما لفته وأظهرت الشعر من وراء ومن الأمام، قل لي هذا على أي مذهب من المذاهب الأربعة؟ ثم بعد ذلك انتقال من قضية كشف الوجه إلى جواز مصافحة الرجل الأجنبي، وجواز أن تفلي المرأة شعر الرجل الأجنبي، وجواز أن تأخذ المرأة الأجنبي بيد الرجل الأجنبي تذهب به حيث شاءت، وجواز أن يردف الرجل الأجنبي المرأة على الدابة. فقد يأخذون حديثا ضعيفا، وقد يستدلون بشبهة في حديث أراد النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أسماء على رأسها دلو هذا النوى وقد ناءت بحمله أن يركبها على دابته، لكنه أولا لم يفعل، ثانيا كيف كان سيفعل؟ هل سينزل وتركب هي؟ ثالثا النبي عليه الصلاة والسلام قطعا له خصوصيات. رابعا يستدل بعضهم بحديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فجعلت تفلي رأسه، ويقول إذن يجوز للمرأة أن تفلي شعر الرجل الأجنبي. طبعا هذا أحسن أحوال أن يكون جاهلا، لأنه بعد ذلك إما أن يكون غبيا لا يفهم أو يكون صاحب هوى مغرض، لأننا لو رجعنا إلى كلام العلماء بشأن حديث أم حرام وأم سليم سنجد مثلا النووي يقول اتفق العلماء على أنها كانت محرما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. فهذا المغرض ما يذكر الكلام هذا، يقول دخل على أم سليم فجعلت تفلي رأسه، إذن يجوز المرأة الأجنبية أن تفلي شعر الرجل الأجنبي. فليأخذ أحد الشباب فتاة ويذهب بها إلى الشاطئ ويجلس لكي تفلي له شعره، وبالتالي فليأخذ أحد الشباب فتاة تركب وراءه على الدباب ياماها وتطوق خصره بيديها ويردفها على أيها الإخوة هزلت والله حتى استامها كل مفلسي، وصار يتكلم ويخبط في الدين من يعرف ومن لا يعرف بما لا يعرف، وصارت القضية واضح جدا واضح جدا سبحان الله العظيم، فيها الإصرار والإمعان والتركيز على قضية إثارة الغرائز والشهوات وإرادة الاختلاط والتماس والتلاصق والمصافحة وإدخال الأصابع في الشعر، وأن ترى وهي خلفه على الدباب. يعني القوم لا شك أنهم يريدون تخريب الفضيلة، تخريب الأخلاق، تخريب الأسر، وتخريب المجتمع وإثارة الفواحش. هؤلاء عبيد الشهوات وعبيد النسوان، هؤلاء الذين يريدون إسقاط المجتمع الإسلامي بهذه الأشياء التي كانت من أسباب السقوط سابقا. و قال ابن تيمية: وقبح اختلاط الرجال والنساء ظاهر لكل مسلم، ظاهر لكل مسلم. وقل مثل هذا الكلام في أدلة كثيرة يحتج بها هؤلاء، مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر وليمة يهودي واصطحب معه عائشة، ويغفل هؤلاء متى كان ذلك وأنه قبل فرض الحجاب وخروج سودة رضي الله عنها مثلا، وأن هذا كان قبل نزول آية الحجاب. لكن هؤلاء لا يعرفون تاريخا ولا يعرفون ناسخا ولا منسوخا، وحتى لو عرفوا والله سيكتمونه ولا يذكرونه. ومن سنن الله عز وجل أن يدفع الناس بعضهم ببعض، وهذه المعركة هذه الآن مما يعني يمحص الله به الناس. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا يمكن الله عز وجل يترك الناس في حالهم دون تمحيص، لا بد أن يمحصهم. عدد من الناس يدخل في التدين ويطلق لحيته، الله عز وجل لا يترك الناس في حالهم دون تمحيص، هذه سنة ربانية. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فيحدث الله يقدر معركة كهذه، فيظهر من الذي يوالي الحق، من الذي يعلم، من الذي يفقه، من الذي يدافع عن الدين، ممن يوغل في الباطل، يصر على الإثم والعدوان، يلبس على الناس، ينصر الباطل، يكون في صف المنافقين وأعداء الدين وأصحاب الشهوات. لازم، لا بد للناس من تمحيص، لا بد أن ينقسموا إلى فريقين، مع أهل الحق ومع أهل الباطل، لا بد. ثم هؤلاء المتفرجون أو كما يقولون في الوسط سيختارون لهم موقفا، لأنهم يرون هذه المعركة ويرون أنصار الحق وأنصار الباطل، فإما أن ينضموا إلى هؤلاء وإما أن ينضموا إلى هؤلاء، وبذلك ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. كيف سيتميز أهل الحق من أهل الباطل، وأهل الجنة من أهل النار؟ بابتلاءات من هذا النوع، بأحداث من هذا النوع، بمواقف من هذا النوع. كيف سيتميز أهل الرسوخ في العلم من الذين عندهم ظاهر من العلم ولا يعلمون الحقائق، يتبعون المشتبهات ولا يتبعون المحكمات؟ من هم؟ لابد أن يتميز الناس. هذه سنة ربانية. اللهم اجعلنا من أهل الحق يا رب العالمين، واجعلنا من أنصاره يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بنا الحق واستعملنا في طاعتك، لا تشقينا ولا تطغنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم انصر هؤلاء الجنود الذين يقاتلون دفاعا عن بلاد الحرمين، اللهم انصرهم على المعتدين الباغين المنحرفين المبتدعين المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا الجنود في جنوب الجزيرة على أعداء السنة. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك وأن تكلأنا برحمتك. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر دعاة الإسلام وأهل العلم وأهل السنة، واخذل المنافقين وأهل الرذيلة وأهل الفساد والعناد والبدعة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.